بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأطعمة باب الخزيرة، قال النضر: الخزيرة من النخالة، والحريرة من اللبن. قال: حدثني يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، فوردت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكبر فصففنا، فصلى ركعتين ثم سلم، وحبسناه على خزير صنعناه، فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقل ألا تراه قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: قلنا: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من سراتهم عن حديث محمود فصدقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ساق الحديث بتمامه للمقصود منه في كتاب الأطعمة، وهو ما قام به عتبان رضي الله عنه من إتحاف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطعام، وكأنه جهزه له وحده: وحبسناه على خزيرة صنعناه، فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا. وهل كلهم أكلوا من هذه الخزيرة؟ هذا هو الظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الله له البركة في القليل، فأهل الحي ذو عدد اجتمعوا. وعادة الناس أنهم إذا اجتمعوا عند الزائر أو عند الضيف أكلوا معه، فيضاف هذا الحديث ضمن أحاديث البركة في الطعام القليل. وقد تقدم الحديث مع شرحه في كتاب المساجد برقم 425، واستفيد منه أن المعذور له أن يتخلف عن الجماعة ويتخذ مكانا في بيته يصلي فيه، ومكانه ذاك يسمى مسجده. بوب البخاري باب المساجد في البيوت، ومن قال إن المساجد هي التي تكون مبنية مهيئة لذلك وتلك تسمى مصليات، هذا كلام خلاف الدليل. فمسجد النساء مسجد، ما هم جرد مصلى، ومسجد الرجال مسجد هيئ للصلاة، ومسجد الرجل إذا اتخذ في بيته مكانا يصلي فيه مهيئ لذلك مسجد، واتخذت أم ورقة مسجدا تصلي فيه في بيتها، حديث فيه كلام، لكن هذا هو المعتاد، كما في حديث اتخذ باب المساجد في البيوت وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة، فما كان من المساجد يعتبر مسجد يشرع الاعتكاف فيه ما هيئ وكان خاصا للصلاة. أما ما كان عبارة عن مصلى في بيته ليس مهيئ للصلاة وموقوفا ومحبسا لذلك فهو مسجد لا يصلح فيه الاعتكاف، عبارة عن مكان يصلي فيه لا يصلح فيه الاعتكاف، لقول الله أنتم عاكفون في المساجد أي المعدة لذلك، وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض مسجدا لي مسجدا وطهورا، وليس كلها مساجد تصلح فيها الاعتكاف، إنما يصلح الاعتكاف فيما أعد لذلك هيئ له. وعتبان بن مالك رضي الله عنه أنكر بصره، معنى أنه بدأ يعني يذهب بصره عميا بعد أن كان يبصر، وكثير من الناس إذا تقدمت به السن عمية يضعف بصره حتى يعمى، فإن الإنسان يضعف عادة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فإذا ضعف وكبر ضعف سمعه وثقل سمعه وضعف بصره وضعفت حواسه كلها وقدرته كلها، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون، نكس يرجع للخلف. أنكر بصره وكان إمام قومه، وأيضا بينه وبين المسجد الذي صلي بقومه فيه سيل إذا جاءت الأمطار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يأتي إلى بيته يصلي في مكان يصلي فيه يكون مباركا، هذا مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيتخذه مصلى للبركة فيه، مكان مبارك، فإن هذا من التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مشروع. يا رسول الله وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى، فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار يعني ضحى، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتبان بن مالك الخزرجي، عتبان بن مالك الخزرجي السالمي من بني سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومطاوعته لأصحابه في احتياجاتهم، حتى إن الأمة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيمشي يقضي حاجتها، يمشي معها أما من الإماء أمته أو، ومع ذلك يتواضع وينظر ما تحتاج، ويدعوه الداعي لطعام فيجيب، ويدعوه الداعي يصلي في بيته فيجيب، ولو دعيت إلى كراع أو ذراع لا أجبت، ولو أهدي إلي كراع أو ذراع لا قبلت، ويعلم بالشر بينهم فيذهب يصلح بينهم، ويمرض المريض منهم فيعوده، ويغيب الغائب منهم فيسأل عنه ما فعل فلان لا أراه، إذا كان يعتاد إذا كان يجلس عنده ويحضر عنده، وهكذا رعاية، بل حسن رعاية وتفقد وحياة طيبة إيمانية ومجتمع إيماني. قال فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت أي الذي أذن له بالدخول فيه، ثم قال أين تحب أن أصلي في بيتك، أين المكان الذي أنت تريد أن تتخذه مصلى يسهل عليك، قال فأشرت له إلى ناحية من البيت من هذا المكان. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، هذا ضحى في وقت لا كراهة فيه، وقمنا قمنا فصففنا فصلى ركعتين، وهي ضمن صلواته في الضحى، فهذا يدل أنه صلى في وقت الضحى. ثم سلم. قال وحبسناه على خزيرة، والشاهد أنه ليس هذا من لكل أحد، أنه إذا دخل بيتك صلي لنا في هذا المكان نصلي فيه، أو قم صلي ركعتين في مكان نتبرك به، هذا محدث، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يفعل هذا أبو بكر ولا غيره من أجلة الصحابة وأفضل الأمة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم حبسوه، معنا مسكوه حبسناه على خزيرة، صلى وأراد الانصراف فأرادوا يبقى زائر، أعدوا له سيزورهم ضيف كريم، هذا طعام معد، هذه الخزيرة تجهيز للزائر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلم الناس بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم على عتبان بن مالك الخزرجي، فاجتمع الخزرج عند النبي صلى الله عليه وسلم. عادة الناس أنه إذا جاء زائر في حارة أو في كذا يجتمعون حوله فرحين بذوي الفضل وذوي الشأن، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثاب في البيت رجال من أهل الدار، أي أهل الحي، ذو عدد، فاجتمعوا، فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن أو بن الدخشن، قال بعضهم أين، يعني لماذا مالك بن الدخشن ما حضر، رسول الله صلى الله عليه وسلم زائر وعندنا في الحارة وجاء يزورنا وأكرمنا بزيارته والناس يجتمعون مالك ما حضر. فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، دافع النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك بن الدخشن. ما السبب؟ لأنه شهد بدرا، طلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، أي أنهم موفقون وأن عاقبتهم حسنة، وأطلع الله نبيه على أنه ما هو منافق. قال لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله ورسوله أعلم، قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، يعني هم استدلوا بالمجالسة أنه رجل يجالس المنافقين، واستدلوا كذلك أيضا بميله إليهم وأنه ينصع لهم، وهكذا ميله قرينة الحال، من جالس جانس. وأيضا استدلوا ماذا، وقال إذا خفيت عليكم فانظروا عليفة، إذا خفيت نحلته فانظر من يجالس، فأنت تعرف القرين بقرينه، فترى الصالح جالس الصالح والسني جالس السني، والطيور على أشكالها تقع. وهذا لا شك أنه أساس عند طريف السلف، عند السلف أصل أصيل، وتدل عليه الأدلة الكثيرة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ولو استعرضت الناس لا تراهم إلا على هذا الحال، ترى أن كل صنف يجلس إلى صنفه ويحب مجالسة ذلك الصنف ويكره مجالسة غيره. الصالح يحب مجالسة الصالحين، وإذا جلس مع السيئين ضاق، والسيء يحب مجالسة السيئين، وإذا جلس مع الصالحين لا يرتاح، ما هو على شاكلته. طيور على أشكالها تقع، أرواح جنود مجندة، ما أتلف ما تعارف منها أتلف، وما تناكر منها اختلف. إنما زكاه النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلعه الله عليه. وأما الحال المذكور فنعم هذا أصل أنك تستدل بهذا الجليس على جليسه. أن هذا جالس فلان. ما حال فلان عندك؟ قال والله رأيناه جالس فلان، أنا ما أعرفه لكن أعرف جليسه هذا أنه خارب، الخارب اللص يحب الخاربة. وهذا لا شك أن المقصود بالمجالسة هنا ما ذكره هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، قال نرى ميله ووجهه ونصحه، أما عبارة عن جلسة نصيحة أو جلسة ليس لشيء من غرض من الأغراض أو قد تكون طارئة أو شيء له سبب من الأسباب، هذا ما تسمى مجالسة. مجالسة المجلس يعرف. أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان لضعف حاله، وهذا بالإجماع أن العمى من العذر الذي يجوز التخلف عن الجماعة به، كما أذن لعتبان، وما أذن لابن أم مكتوم لأنه كان جلدا وكان سهلا عليه فأمره بالعزيمة، ولو كان لا يستطيع لا أذن له. قال بعضهم قيل هو عتبان راوي الحديث، قال ابن عبد البر في التمهيد الرجل الذي سار النبي في قتل رجل المنافقين هو عتبان، والمنافق المشار إليه هو مالك بن الدخشة، وليس فيه دليل على ما ادعاه من أن الذي ساره هو عتبان. وأغرب بعض المتأخرين فنقل عن ابن عبد البر أن الذي قال في هذا الحديث ذلك منافق هو عتبان أخذا من كلامه هذا، وليس فيه تصريح بذلك. وقال ابن عبد البر لم يختلف في شهود مالك بدرا، وهو الذي أسر سهيل بن عمرو، ثم ساق بإسناد أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكلم فيه أليس قد شهد بدرا، يعني مالك بن الدخشن. قلت وفي المغازل بن إسحاق النبي صلى الله عليه وسلم بعث مالكا هذا ومعا بن عدي فحرق مسجد الضرار، يعني رجل صالح، فدل على أنه بريء مما اتهم به من النفاق، أو كان قد أقلع عن ذلك، أو النفاق الذي اتهم به ليس نفاق الكفر، إنما أنكر الصحابة عليه تودده للمنافقين، ولعل له عذر في ذلك كما وقع لحاطب. حاصل أنه أن حاله كما برأه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل صالح وقال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله، ما قالها نفاقا، ولهذا قال يبتغي بها وجه الله، وأيضا ممن شهد بدرا، وأيضا له مناقب كثيرة زكاها النبي صلى الله عليه وسلم بها، إنما قالوا بقرينة الحال التي هي معروفة عند الناس، وما انتقل عن هذا إلا بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن القرينة لا حاصل عليه. مجالسة كثرة مجالسة أهل الأهواء لوث ظاهر، لوث في المجالس ظاهر. وفي هذا الحديث من فوائد إمامة الأعمى وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة ولا يكون من الشكوى، وأنه كان في المدينة مساجد الجماعة سوى مسجده صلى الله عليه وسلم، والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة وذلك ونحو ذلك، واتخاذ موضع معين للصلاة، والنهي عن إيطان موضع معين في المسجد. ففيه حديث يعني اتخاذ موضع مسجد يعني يصلي فيه ما في مانع حتى في المسجد، كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في موضع في مسجده فلا بأس، لكن إنما ما جاء من أنه يستوطنه كما يستوطن البعير الذي عند أبي داود فيه النهي عن يتخذه مكانا خاصا به لو سبقه إليه أحد لمنعه، هذا لا يجوز، أما أن يتخذه وإذا سبق إليه لا مانع من ذلك فالأمر واسع. وإجابة الفاضل دعوة المفضول والتبرك بالشيء ولفاء بالوعد واستصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن يستدعي لا يكره ذلك، والاستئذان على الداعي في بيته وأن تقدم منه طول الحضور، اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم وقفيته ولو أطلق عليه اسم المسجد، وفيه اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه ويتبركوا به، يستفيدون منه يتبركون يعني يأخذون العلم، أما يتبركون به يتمسحون به هذه زلة، هذا ذاك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بآثاره. ولكن إن كان عنده علم أعظم بركة أخذ العلم، أعظم بركة أخذ النصح، هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، خير إيمان العلم. والتنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة، والذب أيضا عن عرض المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ذب عن عرض مالك بن الدخشم حين حصل ذلك الظن ودافع عنه، والدفاع عن الصالحين وهكذا أيضا حث الناس على التحقق في المسائل والتثبت فيها. وأكل الخزيرة هو العمل الذي يبتغي به وجه الله ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى. وأن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحو بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق بل يعذر بالتأويل قرينة. هذا شرحه مختصر شرحه مما سبق في كتاب الصلاة بالرقم المذكور. أما في بابنا هذا فإن الخزيرة التي حبس عليها التي أشير إليها هي قال ابن فارس دقيق يخلط بشحم، وقال القتبي وتبعه الجوهري الخزيرة أن يؤخذ اللحم فيقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير، يعني معناه يصير مرق، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة، وإن كان فيها لحم ومرق فهي خزيرة. يعني وبعضهم يسمي هذا الخزيرة الهريسة، الهريسة التي مع اللحم هي مع المرق، هذا يسمونها هريسة، وهي التي يصنعونها هنا وهي لذيذة، فسمها الهريسة وسمها الخزيرة. إلا أن هذه الكيفية التي يصنعونهم مع الذرة يصنعونها مع الذرة وهي جيدة، وإن صنعوها مع الدقيق أيضا سمى خزيرة، لكن مع الذرة ألذ، صنعتها مع الذرة أصح. وهي تتفاوت، فبعضهم ربما صنعها من لحم جيد، يعني لحم كابش لحم كذا، تطلع لذيذة جدا يصنعونها. بعضها يذهب لك للتيوس الكبار ولا لبعض العجول لبعض أشياء اللحوم كذا، يأتي جيدة لكن ما هي بتلك الجيدة، كل على جودة اللحم الذي يطبخ فيه، حسب جودة اللحم الذي يطبخ فيه. فحاصل أن الخزيرة هي الهريسة المعروفة عندكم التي تباع هنا، وهي طعام جيد لذيذ شهي صحي. بقي الحريرة. الحريرة هي عبارة عن فتة حليب مع الدقيق، فقال والحريرة يعني الإهمال من اللبن، وهذا الذي قاله النضر ووافقه عليه أبو الهيثم، قال من الدقيق بدل اللبن، يعني دقيق ولبن. إذا كان دقيق مع لبن أو بر مع لبن أو كذا صارت حريرة، مثل الحرير، بيضاء ناعمة جيدة لذيذة، هذه حريرة. قال وهذا هو المعروف، ويحتمل أن يكون معنى أنها تشبه اللبن في البياض لشدة تصفيتها. الظاهر الحريرة دقيق مع لبن يصير حريرة، أما الهريسة الحريرة هي الحريرة فهي الهريسة كما تقدم. هذا مما يدل على إباحة هذا الطعام وفضيلته، ذكره البخاري في هذا الموضع لإباحته وفضيلته وأنه طعام صحي. فإذا كتاب الأطعمة له تدخل في كتاب الطب، وكتاب التغذية، والتغذية لها دراسات خاصة. كتاب الأطعمة من صحيح البخاري نوع من دراسة الأغذية. إلى هنا بارك الله فيكم.